كلامه في وجه الإعجاز بالقرآن الكريم، وتناولنا فيما مضى اعتراف بلغاء العرب بالإعجاز البياني للقرآن وما ترتب على ذلك من مباحث، ووصلنا إلى الفصل الرابع وهو مذهب الصرف ونقد هذا المذهب. كما لا يخفى إن المسلمين بالصدر الأول اهتموا بالقرآن، والوجه الأتم الذي اهتموا به والأكثر يعني تفاعلا كانوا الأكثر تفاعلا معه هو البلاغة وإعجاز ذلك القرآن. وكان الرأي السائد بينهم بين المدرسة المسلمين أو في الصدر الأول بين هؤلاء المسلمين أن هذا القرآن فيه إعجاز، وإعجازه من جهة بلاغته، وذلك لأنه يتوافر على الطبقة العليا من الفصاحة والدرجة القصوى من البلاغة حتى وصل ما وصل من ذلك الشأن العظيم في بلاغته وفصاحته. ونجد القرآن وهم وجدوه قبلنا إنه ذو أسلوب بديع ومرصع وذو نظم فريد، وهذا الذي جعل ملاك القرآن وإعجاز القرآن هو البلاغة والفصاحة، وعلى هذين الأمرين دار التحدي في القرآن للعرب الموجودين في ذلك الزمان. هذا المذهب العام. إذن المذهب الأول والذي في اعتباره مذهب آخر سوف نذكره هو مذهب وشريحة كبيرة من المسلمين قالوا بأن القرآن معجز رقم واحد، وإعجازه لبلاغته رقم اثنين. ولكن بعد ذلك ظهرت مدرسة أو نستطيع أن نقول مذهب معين، سمي هذا المذهب بمذهب الصرف، مثل رحمة يرحم شنو؟ رحمة، أو رأف يرأف شنو؟ رأف يرأف رأفة، فكذلك شنو هنا؟ صرف. ومذهب الصرف سمي بهذا الاسم لأن فيه عملية صرف وانصراف، ولذلك سمي، سوف نرى ما معنى الصرف والانصراف في المقام، فسمي بمذهب الصرف. وهذا المذهب ذهب إليه جماعة من المتكلمين، طبعا وسوف نجد أن هؤلاء من كلا الطرفين من العامة ومن الخاصة. سؤال، على ماذا يقوم هذا المذهب؟ هذا المذهب يقوم على مسألة مهمة جدا، إن القرآن هو معجز، وبالتالي التقوا مع تلك المدرسة والمذهب الآخر، أي أن كليهما يقول بإعجاز القرآن، ولكن اختلفوا في فلسفة ماهية الإعجاز بلحاظ البلاغة. المدرسة الأولى قالت إن القرآن معجز لبلاغته وفصاحته، هؤلاء قالوا نعم، اللي هي مذهب الصرف، قالوا نعم إن القرآن معجز، ولكن هذا القرآن معجز لا لأن العرب لا يقدرون على الإتيان بمثله، وبالتالي لا يوجد إعجاز في حد ذاته، وإنما القرآن بلغ مرتبة من البلاغة والفصاحة، وإن العرب لهم القدرة على الإتيان بمثل هذا القرآن، وبالتالي الفرق بين المدرستين. خليش نقارن بيناتهم. المدرسة الأولى تقول إن البلاغة والفصاحة التي هي ملاك الإعجاز في القرآن الكريم جيء بها بقدرة فوق القدرة البشرية، وبالتالي أصلا القدرة البشرية لا تستطيع أن تأتي بهكذا إعجاز وهكذا بلاغة وفصاحة وبيان وترصيع ونظم وبداعة. هاي المذهب الأول. أما المذهب الثاني اللي هو مذهب الصرف يقول لا، ممكن للعرب وممكن للجنس البشري أن يأتوا بمثل القرآن الكريم ببلاغته وفصاحه وفصاحته وبيانه، ولكن الله صرفهم عن ذلك، ولكن الله شنو صرفهم عن ذلك وسبب لهم انصراف عن ذلك. طبعا هسه راح نبين بعد بيان شوي اعمق تبين يعني المساله بيئتها. هذا المذهب اذا بدوا المذهب مذهب الصرف هو مذهب الصرف والانصراف، وهو انه نعم القران معجز ولكن اعجازه لا بحد ذاته، وانما بسبب الصرف والانصراف الذي جعله الله تعالى او احدثه في خلقه، بحيث لا يستطيعون ان ياتوا بمثل ما في القران من البلاغه، وان كان العرب الاوائل لهم القدره على الاتيان بمثل تلك البلاغه وبمثل تلك الفصاحه، ولكن الصرف الالهي واليد التكوينيه والعرض الالهي هو الذي منعهم من ذلك. واضحه عشان المذهبين واضحات، مذهب رقم واحد ومذهب رقم اثنين. الاول يقول بالاعجاز والثاني كذلك يقول بالاعجاز. الاول يقول الاعجاز لبلاغه في القران بحد ذاته، وهذه البلاغه فوق قدره البشر ان ياتوا بمثل هذه البلاغه. الجهه الثانيه او المذهب الثاني يقولون نعم لبلاغه القران، ولكن هذه البلاغه لا بحد ذاتها، وانما كانت سبب هذه البلاغه لان يمنع الله تعالى العرب من الاتيان بمثل هذه البلاغه وصرفهم عن ذلك وان كانوا قادرين على ذلك. فسمي بمذهب الصرف لصرفهم من قبل الله تعالى على الاتيان بمثله مع قدرته. هذا مذهب الصرف. اول من او يحكى ان هذا المذهب من تبناه واسسه ابي اسحاق النظام، من تبناه واسسه ابو اسحاق النظام، وهو الأقدم في نسبة ذلك المذهب إليه. ثم بعد ذلك عباد بن سليمان الصيمري وهشام بن عمرو الفوطي، وهذا من مذهب العامة. وأما من المذهب الخاصة والفرقة الحقة فنجد من قال بهذا المذهب وذكر يعني بعض الآراء حوله ولعله تبناه كما سوف نجد، منهم الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه يذكر، والسيد المرتضى علم الهدى، و يعني بعض العلماء الباقين، كذلك الشيخ الطوسي في كتاب معين وان كان تراجع عن رايه في كتاب اخر. نقول نريد يعني شويه بعد بيان اكثر للفرق بين المذهبين، المذهب الأول والمذهب الثاني. المذهب الأول يرتكز على أن الإعجاز ذاتي في القرآن. الإعجاز شنو؟ ذاتي في القرآن، وبالتالي لما كان إعجاز ذاتي فهو فوق قدرة البشر، وهذا الإعجاز الذي هو أمر ذاتي ممكن الوقوع وليس بمستحيل الوقوع، ولكن المحال الذي هو في القرآن هو محال عادي من المحالات العادية. المحالات العادية شنو قلنا؟ لأن المحالات إما محالات ذاتية أو محالات شنو عادية. المحالات العادية هي التي لا يستطيع الشخص أن يأتي بذلك الشيء لأنه فوق القدرة، يعني الامتناع نسميه الوقوعي. فيقولون أنه الإتيان ببلاغة وفصاحة القرآن هو من المحالات الذاتية، فالإتيان بمثل القرآن أمر ممكن ذاته لأنه ما يلزم من اجتماع النقيضين، ولكن كلامنا ليس في الذات والذاتيات والاستحالة واجتماع النقيضين وما يدور مدار ذلك، وإنما الكلام بالوقوع. يقول لا، الإتيان بمثل القرآن هو محال وقوعا. محال شنو هو؟ وقوعا. لماذا هذا المحال الوقوعي؟ نقول هذا المحال الوقوعي بسبب أن القدرة البشرية غير قادرة على الإتيان ببلاغة وفصاحة وإعجاز كالذي هو موجود في القرآن الكريم. هذا هو المذهب الأول. وبالتالي لو نظرنا إلى المذهب الأول نجد أنه بالتعبير يعني بتعبير الاقتضاء والمانع أنه لا اقتضاء في البشر والعرب الأوائل أن يأتوا بمثل بلاغة القرآن، لا اقتضاء أصلاً. أما في المقابل مذهب الصرف لا، يقولون هذه المسألة مو من جهة عدم الاقتضاء، لا، وإنما الاقتضاء في العربي الأوائل موجود، ولكن الله تعالى جعل المانع لأولئك العرب الأوائل من الإتيان بمثل هذا القرآن بلاغة وفصاحة، ولذلك نفرق بينهما. المذهب الأول يقول بعدم الاقتضاء رأسين، المذهب الثاني يقول لا، يوجد اقتضاء وهم قادرون على الإتيان بمثل القرآن، ولكن الصرف الإلهي والانصراف الإنسان الذي يتبعه المانع الذي أوجده الله تعالى هو الذي منع العرب من الإتيان بمثل هذا القرآن. واضح إن شاء الله؟ سؤال: كيف أوجد الله تعالى المانع لأولئك العرب؟ الجواب: أوجدهم أما ثلاث نقاط سريعا نذكرها وتعميق البحث إلى محله في دراسة الأعمال. أول شيء، الله تعالى تقنينا صرف دواعيهم وهممهم عن القيام بمعارضة القرآن، والله تعالى قادر على كل شيء، ولذلك كلما هم العرب وجدوا في أن يأتوا بمثل هذا القرآن فإن اليد التكوينية والقدرة الإلهية وهو القادر على كل شيء تصرف تلك الهمم والدواعي عن الإتيان بالمعارض لذلك القرآن. أي بعبارة أخرى، إن الله تعالى صرف قلوبهم وعقولهم عن الإتيان بمثله. هذا رأي من الآراء في مذهب الصرف وكيف يكون الصرف. الثانية تقول لا، أن الله تعالى عندما كانوا يريدون أن يأتوا بمثل هذا القرآن يسلبهم العلوم التي تعلموها وارتكزت عليها يعني بلاغتهم وتشجرت عليها أغصان فصاحتهم. الله تعالى يسلب منهم العلوم، كلما هموا فهناك سلب للعلوم والمقدمات التي كانوا يعني يبلغون بها بالحديث الشأو العالي والشأن والمنزلة الرفيعة، فالله كان يسلبهم هذه العلوم، وسلب المقدمات يؤدي إلى سلب النتيجة، فكانت النتيجة مسلوبة بسبب المانع وهو سلب المقدمات من الإتيان بمثل هذا القرآن. الرأي الثالث لا، أنهم كانوا قادرين على ذلك، والعلوم كذلك موجودة، ولكن يعني كانت هناك غلبة إلهية. شوفوا، الرأي الأول يقول النية والداعي، الثاني يقول بسلب العلوم، الثالث أكو نية وأكو داعي وأكو علوم، ولكن الله تعالى أكو فجبر لقواهم بحيث يسلب القوة من الإتيان، لأنه فرق إحنا بين الداعي بمرحلة، وثم الداعي يحرك الإنسان وتتولد النية ومن ثم الإرادة ومن ثم الحركة. نقول في مرحلة الحركة والقوة الإلهية تتدخل في مرحلة الحركة فتسلب قواهم على الإتيان بمثله. واضح إن شاء الله؟ إذن بين ثلاث صوارف، سواء كان بنحو الداعي أو بنحو السلب المعرفي والمقدمات أو بنحو التدخل التكويني بالقوة، فالله تعالى يوجد المانع ويصرفهم بالنتيجة الكلية بالوجوه الثلاثة على نحو مانعة الخلو، يصرفهم عن الإتيان بالمعارض لذلك القرآن. وإن كان على هذه الاحتمالات الثلاث الاقتضاء موجود في العرب. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح؟ نقرأ بعض العبارات من العامة والخاصة حول هذا المذهب. النظام، ماذا يقول النظام في مذهبه اللي هو مذهب الصرف؟ يقول: الآية والأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار عن الغيوب، بس هاي احنا مقصده. فأما التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد. إذن أكو قدرة لا ما أكو قدرة؟ أكو عبادة. فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيهم معنى أوجد. وعالم آخر من علمائهم اللي هو أبو الحسن علي بن عيسى الأرماني، أما الصرف فهي صرف الهمم عن المعارضة عن ذلك، وعلى ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم في أن القرآن معجز من جهة صرف الهمم على المعارضة، وذلك خارج عن العادة كخروج سائر المعجزات إلى آخره. وكذلك إذن الرأي يقول بإيجاد المانع. من جهتنا نجد أن الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه يقول في جهة إعجاز القرآن في كتابه أوائل المقالات إن جهة ذلك يعني الإعجاز هو الصرف من الله تعالى لأهل الفصاحة واللسان عن معارضة النبي صلى الله عليه وآله بمثله في النظام عند تحديه لهم، واللطف من الله جاري إلى آخره، وبالتالي هم كذلك يجد الصرف. السيد المرتضى وعبارته في كتاب الاقتصاد إن الله تعالى سلب العرب العلوم اللي هاي السلب المعرفي سمينا التي كانت تتأتى منهم بها الفصاحة التي هي مثل القرآن متى راموا المعارضة، ولو لم يسلبهم ذلك لكان يتأتى منهم. طبعا أكو آراء للحلبي وغير الحلبي في ذلك. هاي بعض الآراء في مذهب الصرفين. سؤال: أي المذهبين هو الأصح؟ الجواب: المذهب الصحيح والذي عليه يعني لعله المشهور والمتأخرين وأهل التحقيق هو المذهب الأول وليس المذهب الثاني. لماذا؟ لأن مذهب الصرف يمكن أن يناقش بوجوه متعددة تذكر من الإشكالات والوجوه يعني المضادة لهذا المذهب تقريبا 10 وجوه وعشرة إشكالات تذكر في دراسات المعمقة. المهم احنا راح نذكر ثلاثة كما ذكر المصنف. الأول الظهور العرفي وهو حجة المقام، فلما نأتي إلى آية بسم الله الرحمن الرحيم لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فرض العبارة أنه الإعجاز من جهة عدم القدرة لبعضهم ظهيرا يعني ظاهرون بعضهم بعض، ليست لديهم القدرة والاقتضاء على الإتيان بمثل هذا القرآن، لا أنهم لديهم القدرة والاقتضاء والبلاغة والفصاحة، ولكن الله تعالى يسرق الدواعي ويسلب العلوم. لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لماذا؟ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فإن ظاهر هذه العبارة تميز أن القرآن بنفسه بذاته شنو فيه إعجاز والامتناع من جهة الوقوع لعدم قدرة المجتمع البشري والقدرة البشرية على الإتيان بمثله. وإن شاء الله على الظهور حجة. الثاني السيرة التاريخية، لو كان لبان، لو كان العرب لديهم محاولات للإتيان بمثل القرآن بفصاحته وإعجازه ثم وجد المانع من قبل الله تعالى في الصرف عن الدواعي أو سلب العلوم أو التدخل التكويني، تذكر ذلك في التاريخ، ولكنه لم يذكر ذلك، لم يذكر أنه كان أحدهم يبغي يبتغي يسعى إلى الإتيان ولكن حصل معه كذا وكذا بسبب القدرة الإلهية، بل سيرتهم التي تنقل أنهم كانوا كانوا بمكان من يعني التعجب والتأثر والتفاعل مع القرآن من جهة البلاغة والفصاحة، وهذا لا يكون إلا لأنهم قد وجدوا في القرآن مائدة هي أغنى من الموائد التي كانوا يعني يأكلونها أو كانوا يعني يقتاتون عليها بلاغة وفصاحة، وجدوا من البلاغة والفصاحة ذلك النظم العالي والسامي والراقي الذي لا تصل إليه قرائحهم وما يجودون به من كلماتهم والتي تكتنز من المعاني ما هو كان يعني من العمق ما يثير يعني النفوس، وجدوا ما هو أعلى من ذلك، وبالتالي أبدأوا التعجب والتفاعل الكبير كما ذكرنا في بعض يعني الأقوام الجاهلية أو هؤلاء يعني فلان وفلان الذين كانوا يأتون إلى النبي ويستمعون القرآن ليلا إلى غيره مما ذكرناه سابقا. إذن هم لبسوا واعترفوا بذلك، وكانوا يعني اعتراف عملي أنهم كانوا يعني نجد من حالهم يتعجبون القرآن يتأثرون. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يذكر عن أحدهم أنه حاول وحاول ولكن رفع عنه، رفعت القدرة أو جيء بالمانع أو أوجد الله تعالى يد القدرة أو أوجد القدرة الإلهية واليد التكوينية المانع وحالت بينه وبين كتابة ذلك المعارض للقرآن. هذا وجه ثاني أو إشكال ثاني. والوجه الثالث يعني سمى الترنار بالمضاوة بس وذاكرة أنه لو كان الإعجاز والفصاحة والبلاغة من جهة إيجاد المانع لا بسبب الاقتراح والتوافر التكويني لنفس القرآن لما أبدوا ذلك الاندهاش والانبهار والتعجب والفصاحة، ولا ما آمن بالقرآن شيوخ قريش وكثير من شعراء العرب الذين كانوا لا يجارون ولا يبارون في ساحة النزال الشعري أو البلاغي، مجرد أن يسمعوا القصة والحكاية والموعظة بذلك الأسلوب القرآني البديع فنجدهم يتأثرون بقوة في ذلك. إذن هذه إشكالات ثلاثة ترد عليهم وتبين أن مذهب الصرف ليس المذهب صحيح، وإنما الله تعالى احتج على الناس ببلاغة وفصاحة فوق قدرتهم، وهذا كلام يعني كلام الله تعالى عالي وعلي وسامي، وهذه الألفاظ وإن كانت قد احتملت شيء من تلك المعاني الإلهية التكوينية إلا أنها ضيقة مع كل ما احتملته، وبرغم هذا الضيق فإن الألفاظ حجب المعاني، ولكن برغم هذا الضيق لللفظ عن المعنى فإن الناس قد تحيرت بألفاظه الضيقة، فكيف بمن ارتفع عن هذه الألفاظ إلى عالم المعاني وال فإحنا هذا نضيف إشكال آخر، نقول أنه إحنا لما نجي الآن نقول باب الأولى، شنو باب الأولى؟ نقول أحسن، البلاغة والفصاحة تشجرت وامتدت حروفها وين في ذلك؟ نحن عاجم الآن، نسمع بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، ولكن نتفاعل؟ لا، قليل التفاعل، بينما أولئك الذين كانوا يعني مع البلاغة والفصاحة بصفاء عن العجمة والتأثر باللغات واللغة يعني هذه الأمور الدارجة، فإنهم كانوا يطربون مع القرآن ويتمايلون كما تتمايل السنبلة مع الريح ويهتزون اهتزاز شديد مع القرآن، ولكن نحن ولذلك نجدون أنه يعني على أحد قول سماحة الشيخ المرجع الله يحفظه يقول لا يستطيع الإنسان أن يتعامل مع روايات أهل البيت والقرآن إلا يكون له حس مرهق، حس الشاعر العربي القح يعني العرب الأقحاح. ليش؟ لأن هذه اللغة المكتوبة بها الروايات والقرآن لغة أجنبية أم عربية؟ عربية. وكلما كان الإنسان ذو ذوق أدبي شعري وهادئ يعني أو التعبير بين قوسين رومانسي من الجهة البلاغية ويفهم شنو الاستعارة والكناية، وكلما كان يتفاعل أكثر وأكثر مع روايات أهل البيت، ولذلك يعني إيش مضمون الرواية حديثون تدري خير شنو من ألف شنو تروي، هاي الدراية والوعاية هي خير من رواية، والراوي الحقيقي الذي يرد برواية أهل البيت هو الداري وهو الواعي. وترى الرواية مرتبة أولى والأعلى منها هي الرواية الدراية، والمرتبة الأعلى هي الوعي والوعاية لتلك الرواية. والوعي هذا المرتبة العليا في فقه أهل البيت وتفقه الروايات المختصة بالقرآن والتقليل خاصة، وكلاهما تكون واحد.
بالنسبة للإشكال اللي طرح على مثلا الصفر،
يعني إنه هو لأن
المحاولة،
لو
كان لبان
فقد يدافعون
يقولون عدم المحاولة، الله صرف
هممهم،
صرف يعني
نفسيتهم
عن هذا القضية،
لأنهما كفار. فيجي الإشكال الآخر أنهم لو كان هذا منهم وقد صرفت هممهم، لماذا تعجبوا ولماذا أدهشوا ولماذا بعض فطاحلي من أهل البلاغة آمنوا بالقرآن وهم أهل البلاغة، وعندما آمنوا بالقرآن لماذا لم يبينوا أنهم قد منعوا أو أن دواعيهم صرفت أو إلى آخره؟ كل هذه إذا صح التعبير على نحو الشرط المركب تورد الاطمئنان من جهة النقض عليهم لأن نظريتهم فاشلة، ومن جهة أخرى نقول إن هذه الألفاظ كما بينتقى قليل هي ضيقة عن اجتناز تلك المعاني، فالمعاني الإلهية عندما نزلت بهذه الألفاظ فالقرآن كله بطون وبطونه بطون، وقد حوى ما كان وما هو كائن وما هو يكون. ولذلك حتى البلاغة مالته يجب أن تكون بنحو من الأنحاء معجز، والمعجز هو عدم القدرة على الإتيان شنو بمثله، لا وجود القدرة مع المانع. الفصل الرابع نقد مذهب الصرف. الرأي السائد بين المسلمين في إعجاز القرآن هو كونه في الطبقة العليا من الفصاحة، هذا المذهب الأول، والدرجة القصوى من البلاغة مع ما له من النظم الفريد والأسلوب البديع. وهناك مذهب آخر، هذا رقم 2، نجمة القرن الثالث اشتهر بمذهب الصرف، وإليه ذهب جماعة من المتكلمين، وأقدم من نسب إليه هذا القول أبو إسحاق النظام، وكذلك النصيبي وعباد بن سليمان الصيمري وهشام بن عمرو الفوطي وغيرهم من المعتزلة واختاره من الإمامية الشيخ المفيد في أوائل المقالات وإن حكي عن غيره، وكذلك السيد المرتضى في أحد كتبه، والشيخ الطوسي في شرحه لجمل السيد، وإن رجع عنه في كتاب الاقتصاد، وسوف نقرأ عبارة الشيخ الطوسي بعد ذلك إذا حصل. وحاصل هذا المذهب هو أنه ليس الإتيان بمثل القرآن من حيث الفصاحة والبلاغة وروعة النظم وبداعة الأسلوب خارجا عن فوق القدرة البشرية، لا يستطيعون، الطغاء موجود، وإنما العجز والهزيمة في حلبة المبارزة لأمر آخر وهو حيلولته سبحانه مانعا بينهم وبين الإتيان بمثله. فالله سبحانه لأجل إثبات التحدي حال بين فصحاء العرب وبلغائهم وبين الإتيان بمثله، وقد أورد عليها يعني على هذه النظرية وجوه من النقاش والإشكال، نكتفي بذكر ثلاثة منها. الأول أن المتبادر والظهور حجة أو ظهور عرفي، أن المتبادر من آيات التحدي أن القرآن في ذاته متعال حائز أرقى الميزات وكمال المعجزات حتى يصح أن يقال في حقه بأنه لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أنا إحنا هم نستعمله لو ألف ظهر ما يقدرون عليه، ما يقدرون عليه شنو؟ عدم قدرتهم، يعني القدرة اقتضاء عدم الاقتضاء أصلا، مو اقتضاء معواني. الثاني لو كان عجز العرب عن المقابلة لطارئ مباغة أبطل قواهم البيانية لأثر عنهم أنهم حاولوا المعارضة ففوجئوا بما ليس في حسبانهم أو حسبانهم، ولا كان ذلك مثال عجب لهم. ذكرت الحوادث وأعلموا ذلك في الناس أننا حاولنا ولكن كان هناك مانع يلتمس العذر لأنفسهم وليقللوا من شأن القرآن في ذاته. الثالث لو كان الوجه في إعجاز القرآن والصرف كما زعموا لما كانوا مستعظمين لفصاحة القرآن، ولا ما ظهر منهم التعجب لبلاغته وحسن فصاحته كما أثر عن الوليد بن المغيرة فإن المعلوم من حال كل بليغ فصيح سمع القرآن يتلى عليه إنه يدهش عقله ويحير لبه وما ذاك إلا لما قرأ مسامعه من لطيف التأليف وحسن مواضع التصريف في كل موعظة وحكاية كل قصة فلو كان كما زعمه أهل الصرفة لم يكن للتعجب من فصاحته وجه فلما علمنا بالضرورة إعجابهم بالبلاغة دل على فساد هذه المقالة ولأجل وهن هذه النظرية صار الشاعر بين المسلمين عامة وأكابر الشيعة خاصة شنو صار؟ كون القرآن معجزا من حيث الفصاحة العليا والبلاغة القصوى والأسلوب البديع الشيخ الطوسي ذكر في هذه الآية قل لئن اجتمعت الإنس والجن ماذا قال في مجمع البيان المراد إنه لئن اجتمعت الجن والإنس متعاونين متعاضدين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في فصاحته وبلاغته ونظمه على الوجوه التي هو عليها من كونه في الطبقة العليا من البلاغة والدرجة القصوى من حسن النظم وجودة المعاني وتهذيب العبارة والخلو من التناقض واللفظ المسطور والمعنى المدخول على حد يشكل على السامعين ما بينهما من التفاوت لعجزوا عن ذلك لا يستطيعون ولم يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا على ذلك مثل ما يتعاون الشعراء على بيت شعرين. الحمد لله رب العالمين وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.